هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
نعزف على أوتار الحياة، وعلى تلك الأنغام نبدأ بسرد حكايا العالم الجميل. فعالم حواء بكم ومعكم، له تفاصيل جميلة وتفاصيل رائعة، فكونوا معنا في كل ملتقى من عالم حواء. مرحبا بكم. مساحة خاصة بالزوجين. أعزائنا الأزواج، من واجبات الزوجة الصالحة في الزواج هو أن تساعد زوجها على طاعة الله بطرق مختلفة، لاسيما في إيقاظه للصلاة في الليل لقيام الليل، وإن فعلت ذلك فهي تقدم له خدمة كبيرة لتذكيرها له بشيء قد ينساه أو يهمله. يا لها من صورة جميلة رسمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للزوجان، يساعدان بعضهما البعض في الزواج على طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والدخول في رحمة الله تعالى سويا. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قيام الليل أيها الأعزاء هو الكنز الذي يغفل عن اغتنامه الكثير من الناس، فلقد قال الله سبحانه وتعالى عن قائمي الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. أيها الأعزاء، تتسبب مهام الحياة المزدحمة والواجبات في الزواج على الزوجين في ضيق الوقت وعصر الحياة وصعابها، مما يجعلنا بحاجة إلى وقت قصير نهرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى من كبد الدنيا، لنعود بقوة لمواصلة الحياة. إذن لنعلم أيها الأعزاء أن قيام الليل هو مدرسة نتعلم منها. كانت أحد الأمهات تشكو دائما صعوبة تربية أبنائها وكثرة المسؤوليات عليها كعاملة في العمل والمنزل، حتى أنها كانت ترى هذا الأمر هو جل المصائب في حياتها، إلى أن وجهت إليها صديقة نصيحة بأن تحيي سنة قيام الليل، فتدعو الله الكريم فيها بتحسين أحوالها الأسرية. سبب هذه المرأة لقيام الليل قد يبدو بسيطا جدا لدى البعض، لكنه عظيم جدا بسبب ما جرى من أسباب ومصاعب جعلتها تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كي يعينها على هذه الحياة الصعبة. وتقول هذه الأم: الحمد لله الذي أنعم علي بقيام الليل، فقيام الليل فضل كبير لا يتوقف عند الصلاة، بل إن الذكر والدعاء في هذا الوقت له طعم آخر يزداد جمالا إذا شاركني زوجي فيه. يقولون بأن الأم مدرسة، وكي تكون الأم مدرسة بالفعل يجب أن تتوجه لله بقيام الليل لتكون أعظم مدرسة لنفسها وزوجها وأولادها. اعتادت إحدى الأمهات على فترات متقطعة من قيام الليل في منزلها، لكنها منذ أكثر من عام انتظمت في صلاة القيام. وتقول هذه الأم: أحرص بعون الله على صلاة القيام في كل ليلة، وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري في السابق على تضييع هذه العبادة الرائعة. ففي ظل أوضاعنا الصعبة وكبد الحياة، لا وسيلة تعين على الصبر والطاعة والأمل والفرج إلا الفرار إلى الله الكريم بالدعاء والتلهج أيضا والتوسل إليه. عندما تجلسين في تلك الساعة تدعين لنفسك ولزوجك وأبنائك والإكثار من الاستغفار والذكر إلى حين موعد صلاة الفجر، لها طعم خاص. أعزائنا المستمعين، لدى المرأة في واقعنا الحالي ملهيات كثيرة ألهتها عن عبادة قيام الليل، فهي في الغالب تتابع الكثير من البرامج والمسلسلات ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذا له أثر على نفسية المرأة وإيمانها، فلا بد لها أن يكون لديها عبادة خاصة كقيام الليل مرة كل أسبوع على الأقل حتى تقوي إيمانها، ولا بد أن يكون لديها عزيمة في كل شيء، والعزيمة تكون قوية بقوة الإيمان، وبالتالي إذا كان لديها العزيمة لقيام الليل لا بد أن تنام مبكرا وتكون لديها النية لقيام الليل، وأن تخصص ساعة أو نصف الساعة لقيام الليل، وأن يكون هناك من يساعدها كزوجها وهي أيضا تساعده. إن من الأسباب الميسرة لقيام الليل أيها الأعزاء هو عدم كثرة الأكل والشرب كي لا يغلبنا النوم ويثقل علينا قيام الليل. أيضا قدر المستطاع لا تتعبي نفسك بالنهار بما لا فائدة فيه، واحرصي عزيزتي على أخذ قيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل، وتجنبي ارتكاب الأوزار بالنهار كي لا تحرمي قيام الليل. وسلامة القلب عن الحقد وعن البدع وعن فضول الدنيا جميل جدا. أيضا خشية الله وقصر الأمل والتعرف على فضل قيام الليل وحب الله وقوة الإيمان والشوق لمناجاة الخالق القادر. مساحة تربوية. قد تشتكي الكثير من الأمهات من كذب الطفل ومحاولة الكذب أو لجوئه إلى الكذب. هنالك أكثر من طريقة يمكنك يا عزيزة الأم من خلالها اكتشاف ما إذا كان طفلك يكذب أو لا يكذب، ويمكنك أن تبدأي بالنظر لتعبيرات وجه الطفل والتركيز عليه، فعادة ما يكون وجه الطفل مسترخيا إذا كان يقول الحقيقة ولا يكذب. يجب أيضا أن تستمعي جيدا لكل كلمة يقولها الطفل، لأن قصة الطفل إذا كانت غير صادقة فإن بعض التفاصيل فيها قد تبدو غير منطقية، ولذلك فإذا كنت تشتكين في أن طفلك لا يقول الحقيقة فعليك أن تطلبي منه أن يحكي لك القصة مرة أخرى، وعليك أن تستمعي لطفلك جيدا لكي تحددي ما إذا كان كلامه يبدو تلقائيا أم لا، مع الوضع في الاعتبار أنك أيضا يجب أن تنتبهي إلى لغة الجسد وجسد الطفل وهو يتحدث إليك، مع الانتباه على وجه الخصوص لأكتاف الطفل ولوجهه، ولحقيقة أن الطفل قد يتجنب أن ينظر مباشرة في عينيك. إذن هنالك بعض العلامات التي تدل على أن الطفل يكذب. قد يكون من الصعب على الأمهات في تربية الأطفال معرفة ما إذا كان أطفالهن يرون الحكايات ويروون الحكايات الزائفة أم الحقيقية. إليك بعض العلامات الشائعة في تربية الأطفال التي إذا لاحظتيها على طفلك قد يكون لا يقول الحقيقة. غالبا ما يتجنب الأطفال الصغار الذين يكذبون الاتصال بالعين، ولكن أثناء تربية الأطفال ومع تقدمهم في السن وزيادة ذكائهم فقد يفرطون في الاتصال بالعين أثناء الكذب والتشبث بنظراتهم دون النظر بعيدا على الإطلاق. نتيجة لذلك قد يشير كل من الاتصال البصري القليل جدا أو الطويل جدا إلى عدم الصدق. أيضا علامة أخرى شائعة للكذب هي تكرار جزء من السؤال كجزء من الإجابة. عادة ما تكون هذه هي طريقة للمماطلة لمزيد من الوقت للتفكير في قصة ما. على سبيل المثال، إذا سألت طفلك عما كان يفعله مع صديق أو صديقه بعد الدراسة فقد يجيب: ماذا كنت أفعل مع أنس بعد المدرسة؟ حسنا، كنت أعمل كذا وكذا. وهذه دليل واضح على الكذب. قد يكون أيضا لمس أجزاء من الوجه سواء حك الأذن أو لمس الأنف أو الرأس علامات على أن طفلك لا يقول الحقيقة، وبمثل فإن نعق الشفاه أو عضها دليل آخر على الكذب. أيضا التناقضات في قصة طفلك هي واحدة من أقوى العلامات على عدم حصولك على القصة الحقيقية. وغالبا ما يبالغ الطفل الكاذب في رد فعله تجاه اتهاماتك، لذا كوني حذرة عزيزتي الأم إذا كان دفاعه شديد الحماس. وأيضا، هل يستخدم طفلك الإيماءات بشكل مفاجئ لسرد قصة أو للوقوف ويده خلف ظهره؟ قد تشير إيماءاته غير المعتادة أو وضع جسده إلى أنه لا يقول الحقيقة، فركزي على ذلك. يمكن لعيون طفلك أن تفضح عن أكاذيبه إن كل من الوميض أكثر من المعتاد أو عدم الوميض على الإطلاق هي علامات على حدوث شيئا ما. التململ أيضا، هل ترين طفلك وهو يفرك يديه أو يرتب أثناء سرد قصته أو يرتبك؟ هذا دليل آخر على أنه يشعر بعدم الارتياح لأنه لا يخبرك بالحقيقة. ما لم يكن طفلك في العادة ثرثارا للغاية، فغالبا ما يكون السلوك المتهور علامة على أنه يحاول جعل قصته أكثر تصديقا من خلال إضافة التفاصيل والبهارات وما إلى ذلك. أيضا، هناك نغمة أو سرعة الكلام المتغيرة، فترات التوقف الطويلة أو التردد أو التحدث بصوت منخفض هي أدلة واضحة وإضافية على أن الطفل لا يقول الحقيقة. فكوني دائما واعية لهذه الأشياء وهذه العلامات الشائعة على أن الطفل لا يقول الحقيقة. لجمالك حواء. عزيزتي حواء، سنقدم لك في هذه المساحة خلطة ربما تكون جيدة وممتازة جدا للبشرة، وهي خلطة الكركم. يسمى الكركم أيضا بالبهارات الذهبية، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الألياف، الحديد، فيتامين سي، بوتاسيوم والمغنيز. ويمتاز الكركم أيضا باحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب، مما يساعد في تقليل الالتهابات عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل مثلا. كما وأثبتت الدراسات أن الكركم يتميز بقدرته على تسكين الآلام، كما ويحسن من وظائف الكبد، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في القضاء على السموم وإخراجها خارج الجسم أيضا. كما تبين بعض الدراسات أن الكركم يمتاز بقدرة فائقة على القضاء على السموم وإخراجها خارج الجسم، وبقدرته على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان. وفي هذه المساحة سنقدم لك الفوائد الكثيرة والعديدة لمستحضر الكركم أو ماسك الكركم للوجه. ومن فوائد الكركم للوجه يا عزيزتي حواء، يحتوي الكركم على العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. ومن أبرز استخدامات الكركم اليوم هو لنضارة وتفتيح البشرة، إذ يمكنه أن يفيد جميع أنواع البشرة ويساعد بعلاج العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، التجاعيد، التصبغات والالتهابات. أيضا، يمتاز الكركم باحتوائه على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، وتساعد في إعطاء البشرة اللمعان والتوهج وظهورها بمظهر مشرق. كذلك يساعد الكركم على تحسين الدورة الدموية في الوجه، وفي قدرته على التقليل من الالتهاب والمساعدة في التئام الجروح على الوجه. يمتاز أيضا ماسك الكركم للوجه بقدرته على علاج ندوب وأثار حب الشباب على الوجه. وبسبب احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، يساعد الكركم على ترطيب البشرة وتغذيتها وإعطائها مظهرا جميلا. وكما ذكرنا سابقا، فإن الفوائد الكثيرة للكركم تساعد أن يعطي ماسك الكركم للوجه نضارة ومظهر مشرق وقدرة على التقليل من التجاعيد والندب وآثار الحبوب. ويفضل استخدام ماسك الكركم للوجه مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا ليعطي أفضل النتائج ويعطي إشراقة للوجه. هنالك أيضا أنواع متعددة لماسك الكركم ومسحه مع كثير من المواد الطبيعية لجعله أكثر فائدة للبشرة. هنالك ماسك العسل واللبن والكركم. يستخدم هذا الماسك لتهدئة البشرة، ويفضل خلط ملعقتين من اللبن مع نصف ملعقة من الكركم وملعقة من العسل، ويوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ. يعطي هذا الماسك الكثير من الفوائد للبشرة، وذلك لاحتوائه على العسل الذي له مضاد التهاب ومضاد بكتيري فعال، كما ويساعد في التقليل من التهابات الوجه بعد التقشير. أيضا ماسك العسل والكركم، يعتبر هذا النوع من الماسكات الممتاز لعلاج حب الشباب وآثاره على البشرة، إذ ينصح بخلط ملعقتين من العسل مع ملعقة من الكركم ووضعها على المكان المصاب بالبشرة وتركه مدة قليلة ثم غسله، كما يساعد هذا الماسك على التقليل من ظهور حب الشباب على الوجه. كذلك هنالك ماسك الكركم والزبادي والليمون، يستخدم هذا الماسك لعلاج تصبغات الجلد الداكنة والتجاعيد، إذ تخلط كميات مناسبة من اللبن والليمون والكركم ويوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ. وهنالك أيضا ماسك الكركم والألوفيرا، يستخدم ماسك الكركم والألوفيرا للحد من مشكلات تهيج البشرة، كما ويساعد بالتقليل من احمرار البشرة وتهدئتها. زاوية خاصة بك سيدتي، إذا كنت ترغبين عزيزتي حواء في تنظيف الزيوت والشحوم من جدران المطبخ بمنتجات طبيعية، فإليك بعض المكونات الطبيعية المتوفرة بسهولة جدا في المنزل أو حتى في السوق، والتي يمكنها تنظيف البقع بشكل فعال، ومنها الخل. فالخل الأبيض هو عامل تنظيف ممتاز يمكنه محاربة جدرانك الدهنية وتطهيرها وإزالة الروائح الكريهة منها. الخل الأبيض هو أيضا عامل طبيعي جيد جدا يمكنه مقاومة البقع الناتجة عن الدخان، فإذا كنت تستخدمين الخل مباشرة على الجدران من المؤكد أنه سينظف بقع الشحوم والدخان، ولكن إذا صنعت محلولا من الخل والماء فسيكون حلا جيدا لاستخدامه في أعمال التنظيف الدورية. ما عليك سوى رش الخل أو محلول الخل والماء مباشرة على الحائط، ثم مسحه بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة، وسترين أن البقع قد اختفت. عالم الديكور. بالطبع عزيزتي ربة البيت، نحاول قدر الإمكان أن تكون منازلنا جميلة ورائعة وتبعث على الهدوء والراحة والسكينة. فكرة الزجاج الملون فكرة رائعة لتغيير ديكور المنزل. بالطبع لا يمكن صنع كل نافذة في المنزل بالزجاج الملون، ولكن إذا كانت هناك فرصة فلماذا لا؟ ولماذا لا تستغلينها؟ هذا الخيار مثالي لنوافذ الصغيرة على الجانب المشمس من المنزل، وتشارك أيضا النوافذ ذات الزجاج الملون من الداخل بالراحة، وتجعل الغرفة تبدو أكبر بكثير. كذلك اقتناء النباتات المنزلية، فهذا الحل مفيد لأولئك الذين يحبون أن يحيطوا أنفسهم بنظارة النباتات الداخلية. بالطبع النباتات المقاومة للحرارة فقط هي المناسبة لوضعها في النوافذ، ولكن حتى النباتات الأكثر صلابة قد لا تعمل بشكل جيد في ضوء الشمس المباشر، إذا فإن هذا البديل للستائر سيكون مناسبا فقط للنوافذ على الجانب المظلل من المنزل. ملكة أنت حواء. لعمري كم حويت الناس قلبا، وما في الناس قلبا يحتويني. أنا الحزن الذي لا حزن بعدي، ولا يغني حنين عن حنيني. فلا من كان قبلي كان قبلي، ولا من قد يليني قد يليني. فإن جاءت بي الأقدار يوما، أجوب الأرض خوفا من أنيني. وهي لحظات الحنين التي دائما ما تشدنا إليكم للقاء متجدد في عالم حواء. إذن هو الحنين الذي سيعيدنا إليكم من جديد في حلقة متجددة، كونوا بانتظارنا. خالص التحايا القلبية ترسل لكم من الإخراج والهندسة الصوتية من المايسترو سعيد القادسي، هي لكم من الإعداد والتقديم هدى العطامي. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. نت.
الإذاعة الديمقراطية نت.